الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعشرته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الشارحي رحمه الله: ومقتضى المعاطاة أنها مفاعلة من الجانبين، فلو وقعت بقبض أحد العوضين خاصة مع ضبط الآخر على وجه يرفع الجهالة، ففي لحوق أحكامها نظر. لا زال الكلام في مبحث المعاطاة، وقد تعرض الشارح في المقام إلى فرع آخر من فروع هذا البحث، وتوضيحه أن كلمة المعاطاة بصيغة المصدر من باب المفاعلة، وباب المفاعلة إنما يتحقق ويكمن فيما إذا كان هناك جانبان وطرفان في البين، وعليه فالمعاطاة لا تتحقق إلا في صورة ما إذا كان الإعطاء من قبل فيما إذا كان الإعطاء من الطرفين، فالبائع يعطي المبيع والمشتري يعطي الثمن، ثم يقع البحث بعد هذه النقطة الأدبية، يقع الباحث في أنه لو حصل الإعطاء من طرف واحد في المعاطاة، وأما الطرف الآخر فلم يعطي بعد ما له عوضا لما وصل إليه، ولكنه أي الطرف الآخر، ولكنه شخص ووصف ما له بأوصاف بحيث ترفع الجهالة من البين، خذ لذلك مثالين. المثال الأول: باع زيد قطعة قماش لعمر بمئة دينار، وأعطى زيد القماش لعامر، وأما عامر فبعد لم يعطي زيدا المئة، ولكنه شخص وبين المئة التي المال الذي يدفعه لزيد بذكر مقداره وجنسه ووصفه، وأنه مئة دينار عراقي مثلا. المثال الآخر: لو اشترى زيد من عامر سلعة سلفا أو فقل سلما على نحو المعاطات، فدفع مئة دينار مثلا لعامر، وأما عامر فلم يدفع إليه السلعة ولكنه ضبطها ووصفها بنحو يرفع الجهالة من البين. وكيفما كان، فسؤال البحث هو: هل أن أحكام المعاطات تجري وتترتب على مثل هذه المعاملة التي لم يتم فيها الإعطاء من الجانبين، بل تم الإعطاء من طرف واحد، أم لا؟ أي أم لا تجري أحكام المعاطات على مثل هذه المعاملة؟ علامة استفهام. ذكر الشارح رحمه الله أن لحوق أحكام المعاطات لمثل هذه المعاملة محل نظر وإشكال، ومنشأ النظر ورود احتمالين في المسألة. الاحتمال الأول أن أحكام المعاطات لا تجري على مثل هذه المعاملة، والوجه في ذلك أن المعاطات بناء على النقطة الأدبية التي تقدمت في أول الباحث لا تتحقق إلا فيما إذا تم الإعطاء للعوض من الطرفين، وفي مورد الباحث حيث أن الإعطاء في كلا المثالين المتقدمين لم يتم من كلا الطرفين بل من طرف واحد ومعه فلا تتحقق المعاطاة موضوعا فكيف تترتب عليها أحكامها؟ الاحتمال الآخر أنه نعم تترتب أحكام المعاطاة على مثل هذه المعاملة، والوجه في ذلك أن المناط في ترتب ولحوق أحكام المعاطاة إنما هو على التراضي من قبل طرفي المعاملة، والمفروض في مورد بحثنا أن التراضي حاصل من كلا الطرفين، فتم تنقيح المناط في ترتب أحكام المعاطاة، فعند ذلك تجري أحكام المعاطاة على مثل هذه المعاملة، وأحكام المعاطاة كما تعلمون عبارة عن إباحة التصرف في لكل من الطرفين فيما صار إليه من العوض، فارجة ولزوم المعاطاة عند ذهابي وتلفي عين المال. وعلى ضوء هذا فمثلا نأتي في المثال الأول، لو أن عمرا تصرف في القماش بمقتضى إباحة المعاطاة للتصرف، وعلى إثر تصرفه تلفت العين أو باع ذلك المال ونحو ذلك مما تصير عليكم السلام مما تصير المعاطاة لازمة، فعند ذلك يلزم عمرو ان يدفع 100 دينار وهو الثمن الى زيد، ونفس الكلام آت في المثال الثاني. ثم ذكر الشارح رحمه الله أن مختار المصنف في الدروس في المسألة هو لحوق أحكام المعاطات لمثل هذه المعاملة، غاية الأمر أنه يقول ذلك في نحو المثال الأول دون المثال الثاني، أعني في على تقدير دفع السلعة دون الثمن. ثم تعرض المصنف رحمه الله إلى مطلب بيان شروط عقد البيع. من الواضح لديكم أن عقد البيع كان عبارة عن الإيجاب والقبول، والآن هناك شروط في أدائهما لكي يتحقق عقد البيع. الشرط الأول، لا بد أن يكون الإيجاب والقبول بصيغة الماضي، كأن يقول البائع مثلا بعت أو ملكت، ويقول المشتري مثلا اشتريت أو قبلت ونحوهما. ثم أن الفقهاء اشترطوا في هذا الصداد أو في هذا المضمار، أي مضمار الشرط الأول، اشترطوا أن يقصد البائع والمشتري بهذه الألفاظ أن يقصد الإنشاء أو الإنشاء، والإنشاء بمعنى أن البائع يقصد بقوله بعت مثلا إنشاء البيع وإيجاده ووقوعه. وتوضيح ذلك أن قول البائع بعت مثلا حيث أنه بصيغة الماضي، فمعناه أي معنى بعت ماذا؟ فمعناه أنه قد أوجد البيع في زمان ماض. هذا معنى الفعل الماضي بعت، المعنى أنه أوجد البيع في زمان ماض والحال أن والحال أنه حين قول البائع بعت لم يكن هناك بيع متحقق في البين، فلا بد إذن أن يقصد البائع بقوله بعت أن يقصد إيجاد البيع الآن، وأنه موقع للبيع، وهذا أقرب إلى إنشاء البيع. الشرط الآخر، اشترطوا أن تكون الصيغة بالعربية فيما إذا كان المتعاقدان ممن يجيدان اللغة العربية، ثم تعرض المصنف رحمه الله إلى مسألة وقع الخلاف فيها بين الفقهاء في أنه هل يشترط في صحة عقد البيع، هل يشترط أن تقدم صيغة الإيجاب على صيغة القبول، بحيث لو انعكس الأمر لوقع العقد باطلا، أم أن ذلك غير معتبر في المقام؟ علامة استفهام. في المورد الخلافي هذا هناك قولان. القول الأول ما عليه معتقد المصنف وجمع من الفقهاء من أن ذلك ليس شرطا في صحة عقد البيع، فلو قدم القبول على الإيجاب مع توافر سائر الشروط لوقع صحيحا. المبنى الآخر ما عليه بعض آخرون من الفقهاء من أن ذلك متعين، وأنه لا بد من تقديم الإيجاب على صيغة القبول، ولكل من الفريقين أدلة ولكل من الفريقين أدلة ووجوه قد تمسكوا واستدلوا بها. قال رحمه الله: ومقتضى حيث أن كلامنا لا زال في مبحث المعاطات، يتعرض الشارح الآن إلى فرع آخر من فروع المعاطات. هذا الفرع يتعرض فيه إلى نكتة أدبية لكلمة المعاطات، وعلى ضوئها يترتب هناك بحث فقهي في المعاطات. تعلمون أن المعاطات صيغة مصدر، وهذه الصيغة إنما هي جاية من باب المفاعلة، وباب المفاعلة لا يكمن ولا يتحقق إلا بطرفين. فحينئذ حيث أن المعاطات مفاعلة من الجانبين، فلا بد أن ماذا؟ أن نؤسس هذا الأساس. نقول أن المعاطات لا بد أن المعاطات إنما تتحقق في صورة ما إذا كان الإعطاء من الجانبين، هذا يعطي المبيع وذاك يعطي الثمن. بناء على هذه النكتة الأدبية سوف ينقدح هناك ينفتح باب بحث، لو تم في المعاطات الإعطاء من طرف واحد، وأما الطرف الآخر ما أعطى بعد ولكنه ماذا؟ ضبط المال وصفه بما يرفع الجهالة. وذكرت مثالين: مثال الإعطاء تم من البائع دون المشتري، ومثال آخر يتم الإعطاء من المشتري دون البائع. قال: ومقتضى المعاطات أنها مفاعلة من الجانبين، فلو وقعت راح يبدأ الآن يبدأ بالبحث الفقهي. يقول: حيث أنها من باب المفاعلة ومقتضى باب المفاعلة أن لابد أن يكون هناك طرفان، فحينئذ لو وقعت المعاطات بقبض أحد العوضين خاصة مع ضبط الآخر، الآخر ما دفع ما قبض، يعني ما صار دفع من أحدهما والقبض مين؟ من الآخر، ولكنه ضبط ماله. المثال الأول ذكرت أن البائع زيد باع قطعة قماش لعمر بمئة دينار، دفع زيد القماش لعمر، ولكن عمر لم يدفع بعد لزيد المئة دينار، ولكنه ماذا؟ ضبطها ووصفها وبينها بذكر مقداره وجنسه ووصفه، وأنه مئة دينار عراقي مثلا بما يرفع الجهالة. قال: مع ضبط الآخر على وجه يرفع الجهالة من البين. مثال آخر نعطيه من جانب المشتري: زيد اشترى سلفا أو سلما، يعني في مجال البيع يسمون هذا البيع ماذا؟ بيع السلف، بيع السلم. اشترى زيد سلعة من عامر بمئة دينار سلفا على نحو المعاطات، على نحو المعاطات كما في يومنا هذا. دفع المئة دينار إلى عمر، ولكن عمر بعد لم يدفع السلعة، بعد ما دافع السلعة، ولكن ماذا؟ ضبطها وصفها بما يرفع الجهالة، أنه هذا الكتاب الذي سيقع البيع عليه وأدفعه لك بهذا الوصف من هذا الجنس بهذا العنوان بهذا الترتيب، الغلاف كذا، اللون كذا، الطبعة فلانية وأمثال ذلك، بما ترفع بما ترفع أو بما يرفع الجهالة. فيأتي سؤال البحث: هل أن أحكام المعاطات تلحق وتترتب على هذه المعاملة التي لم يتم الإعطاء فيها من طرفين بل تم الإعطاء من طرف واحد، أو لا تترتب أحكام المعاطات؟ قال: ففي لحوق أحكام المعاطات على مثل هذه المعاملة التي تم الإعطاء من قبل أحد الطرفين لا من قبل كلا الطرفين. قال الشارح: في لحوق أحكام المعاطات على مثل هذه المعاملة نظر. منشأ النظر ورود احتمالين. الاحتمال الأول هذا وجهه من عدم تحققها، هذا احتمال منه أن أحكام المعاطات لا تجري لا تترتب، وقد وضحت ذلك في البحث مفصلا. وحصولي أي ومن حصول، هذا الوجه الثاني. الاحتمال الآخر ماذا؟ أنه نعم تترتب أحكام المعاطات. قال: ومن حصول التراضي، وهذا هو المناط في جريان أحكام المعاطات، والمفروض أن التراضي قد حصل فتترتب أحكام المعاطات. ثم ذكر قال: وهو أي لحوق أحكام المعاطات على مثل هذه المعاملة اختيار المصنف في الدروس، يعني في من هذا المسألة أو المورد لم يتعرف له في اللمعة، هناك في الدروس تعرض له اختار الوجه الآخر، وهو اختياره اختيار المصنف في الدروس الجزء الثالث صفحة 192. لكن إنما قال ذلك في المثال الأول، إنما قال ذلك في المثال الأول دون المثال الثاني. شنو كان المثال الأول؟ أن المبيع دفع والثمن بعد لم يدفع. بينما المثال الثاني شنو كان؟ الثمن مقدما دفع على نحو السلف والسلعة بعد لم تدفع. قال أن المصنف اختار اللحوق في كتاب الدروس على تقدير المثال الأول، أعني دفع السلعة دون أن يدفع الثمن بعد. ثم تعرب المصنف إلى شروط عقد البيع. قال: ويشترط وقوعهما أي الإيجاب والقبول باعتبار أن عقد البيع لما كان عبارة عن الإيجاب والقبول فيشترط أن يؤدى أو أن تؤدى هذه الصيغة وفق شروط. الشرط الأول قال: وقوعهما بلفظ الماضي بهذا المعنى الذي وضحنا لكم، وإلا قد يقال بأن قول البائع بعت مثلا هذا على صيغة ماضي، هذا يدل على أن البيع وقع في زمان مضى. كيف تقول بلفظ الماضي والحال أن البائع حين أن يقول بعت أصلا ماكو هناك بيع في البين؟ فلذا قالوا أنه لابد يقصد الإنشاء، يعني إنشاء ماذا؟ أن ينشئ البيع، إيجاد البيع بمن؟ بلفظ بعت. الشرط الآخر بينه الشارح في المقام العربي، يعني أن يكون ذلك اللفظ لفظا عربيا. العربي هذا أكيد يعني منزل أو يفهم على أساس أن المتعاقدين إذا كانا يعني ممن يجيدان اللغة العربية، أما إذا لم يكونا كذلك فعندئذ يوقعان البيع باللفظ الذي مفهم عندهما إنشاء البيع وإيجاد البيع، كبعت من البائع واشتريت من المشتري مثلا، هذا من باب الأمثلة وليس الحصر، وشريت منهما، يعني هم البائع يستطيع أن يقول شريت وهم المشتري يقول شريت. لماذا؟ قال: لأن الشراء مشترك بين البيع والشراء. لفظ الشراء يأتي بمعنيين، يأتي بمعنى البيع كما يأتي بمعنى الاشتراء، فيمكن أن البائع ينشئ البيع بلفظ شريت كما يمكن للمشتري أن ينشئ الشراء أو الاشتراء بلفظ شريت. قال: لأنه أي لأن الشراء مشترك بين البيع والشراء. وملكت، ومن جملة الأمثلة ملكت بالتشديد من البائع. إذا أراد البائع أن ينشئ البائع لابد أن تقرأ بالتشديد، أي ملكت. أما إذا المشتري استعمل هذه المادة لابد أن يستعملها بالتخفيف، ملكت وبالتخفيف من المشتري. وكذلك تملكت من المشتري، هذا تملكت من المشتري. ثم تعرض إلى أن هناك بعض المصاديق ممن هم عاجزون عن النطق، عاجزون عن التلفظ، لا يستطيع البائع أن يأتي بالإيجاب، المشتري لا يأتي بالقبول، عند ذلك تكفيهم الإشارة. ولكن الإشارة يشترط فيها أولا أن تكون دالة على الرضا ودالة على أنهما متراضيان، وثانيا أن تكون الإشارة مفهمة بأنهما قصدا إنشاء هذه المعاملة، معاملة البيع، لا أن قصدا إنشاء غير هذه المعاملة، يعني غير معاملة البيع. قال وتكفي الإشارة الدالة على الرضا، أولا أن تكون الدالة على الرضا، يعني مفهمة بأن البائع الأخرس مثلا راض بانتقال مبيعه، والمشتري راضي بانتقال ثمنه. ثانيا قال على الوجه المعين، الوجه المعين أن يكون، أن تكون مفهمة بأنهما قاصدان إنشاء معاملة البيع، لا إنشاء معاملة غير البيع. فهذه الصيغة أو هذه الهيئة هي تكون معروفة عندهم عادة، يعني البائع الأخرس والمشتري الأخرس، أو إذا كان أحدهما أخرس والآخر مطلع على أن هذه الإشارة التي ينشئ بها البائع، أولا هذه دالة على مفهم لي بأنه هو راض جاي يعطيني مبيعه، وثانيا هو جاي ينشئ البيع، يعني لابد أكون هناك أكو إفهام في البين، وإلا لما كان وجه الاشتراط على الوجه المعين أنه أكو هنا بيع جاي يبيعني، مو صلح مو هبة مو كذا. فإذا كان بيعان فينتظرني أن أعطيه ماذا؟ أن أعطيه الثمن. قال تكفي الإشارة متى؟ قال مع العجز عن النطق، إما لعرض الخرس وغيره، ولا تكفي مع القدرة. أما مع القدرة على النطق لا مورد للإشارة. نعم في حالة واحدة مع القدرة تكفي الإشارة. قال نعم تفيد المعاطاة، يعني تفيد الإشارة مع القدرة المعاطاة، لكن مع الإفهام الصريح. لذلك قد يصير أحيانا في بعض معاملاتنا أنه ماكو هناك أكو قدرة على النطق، يعني البائع ويتكلم والمشتري أيضا قادر على النطق، ولكن أكو هناك فد إفهام صريح، أكو فد قراءة واضحة جلية على أن هذا عارض مبيعه وهذا يشتري، يعني قبيل معرض مفتوح لبيع الكتب، يجي واحد يفتر يشوف لفت كتاب يأخذ، يشوف سعره مكتوب 2000 دينار، يجيب 2000 دينار يخليه الكيس اللي أو الصندوق اللي عاي فيه باب المعرض، إذا بالفلوس ويطلع مع وجود أو البائع، نفرض هكذا البائع مثلا أو صاحب المعرض ملتفت أو قاعد على الصندوق بحيث مع الإشارة أنه يقول مثلا هذا الكتاب، فالإشارة مفهمة باعتبار لوجود قرائن واضحة دالة على أنه هذا عارض مبيعة وهذا يدي يشتري. ففي مع هذه، مع وجود القدرة على النطق الإشارة تفيد المعاطاة، متى؟ مع الإفهام الصريح. ثم قال هذه المسألة الخلافية، هل أن تقديم الإيجاب على صيغة القبول شرط أو ليس شرطا؟ المصنف رحمه الله قال ولا يشترط. قلنا مذهبان أو مبنيان في المسألة، المذهب الأول أو المعتقد الأول ما عليه المصنف وجمع من الفقهاء، ولا يشترط تقديم الإيجاب على القبول في ماذا؟ في وقوع عقد البيع صحيحا، لا، وإنما يقع العقد صحيحا مع توافر سائر الشروط وإن كان قبول مقدما على الإيجابي. هذه مسألة نزاعية معروفة بين الفقهاء، لابد الإيجاب أول مرة البائع يوجب ثم المشتري يقبل، لو لا إذا تقدم القبول ثم تأخر الإيجاب أيضا يصح عقد البيع. المصنف يقول لا يشترط وإن كان التقديم أحسن، هذا أحسن في تعابير اليوم في الرسالة العملية أحواط أحواط. ووجه الأحسنية أو وجه الاحتياط يعرف ويعلم من بعض أدلة القائلين بالتعيين أو بالتعين، يعني من بعض أدلة هؤلاء نعرف وجه الحسن. يعني ناس الشاحش يقول ذاك ما يصلح دليل على أنه هذا دليل على الاشتراط، هذا يصلح لوجه الحسن أنه أنت يقتضي عليك أن تقول لا مشترط ولكن الأحوط بلي تقديمه. هيك يعني كأن الشارح أخيرا يأتي مع الشهيدي بهذا الترتيب. القول بلي القول الآخر أشار إليه قال بل قيل بتعينه، لا بد أن ماذا أن يتقدم الإيجاب معينا على القبول وإلا لا يقع عقد البيع صحيحا، فقولان في المسألة. يأتي الآن يقول وجه العدم عدم الاشتراط، يعني أدلة الفريق الأول الذين يقولون بعدم اشتراط تقديم الإيجاب على القبول، استدلوا بأمور أربعة بوجوه أربعة. الوجه الأول أصالة الصحة، يعني وجه عدم الاشتراط أمور أربعة. الأمر الأول أصالة الصحة، لو بتقريبي أنه لو تقدم القبول على الإيجاب وشككنا في أن هذه المعاملة هل وقعت، هل أن هذه معاملة البيع هل وقعت صحيحة أو لا، ينقدح عندنا باب الرجوع إلى أصالة الصحة، وبحكم أو وبموجب أصالة الصحة نحكم بصحة المعاملة. الوجه الثاني أو الدليل الثاني وظهور كونه عقدا فيجب الوفاء به. الدليل الآخر لهم يقول أن هذا العقد الذي تقدم القبول فيه على الإيجاب مما يطلق عليه أنه عقد، يطلق عليه أنه عقد. كيف وجه الإطلاق؟ ووجه إطلاق العقدية أو عنوان العقد على مثل هذا، إشارة لمن تقدم القبول على الإيجاب، وجه إطلاق العقدية أن العقد ليس إلا بمعنى الإيجاب والقبول، ولم يؤخذ فيه ماذا؟ ولم يؤخذ فيه قيد وحالة تقديم القبول، تقديم الإيجاب على القبول. هذا قيد أو حالة التقديمية المقدمية هل ما مأخوذة في معنى العقيد، فيطلق عنوان العقدية على منه؟ على هذا الواقع خارجان الذي قدم القبول فيه على منه؟ على الإيجابي. زين، وإذا انطبق عليه عنوان العقد فيشمله عموم قوله تعالى أوفوا بالعقود، فيجب عليكما أيها المتعاقدين أن تأتيا بهذا العقد الذي بينكما. هذا الوجه الثاني، الدليل الثاني لهم. الدليل الثالث قال ولتساويهما في الدلالة على الرضا، أن المعيار والملاك في تحقق العاقد صحيحان التراضي، لابد أن يكون تراضيا في البين من الطرفين. هذا المناط، هذا الملاك، هل تجدون فيه فرقا بين وبين، بين ما لو قدم الإيجاب على القبول، وبين ما لو كان بالعكس؟ لا فرق بينهما. وين؟ من حيث هذا المناط، من حيث حصول التراضي من الطرفين. إذا حصل تراضي من الطرفين، قدم الإيجاب على القبول أم قدم القبول على الإيجاب؟ يقول هذان الحالان أو هاتان الحالتان متساويتان في ماذا؟ في الدلالة على الرضا. يعني ما دمنا متراضين راضين، أنا أنقل مالي بطيب نفسي، جنابك ينقل ماله لي بطيب من نفسه، فعند ذلك إيجاب أحدنا أوجب والآخر قبل، أو صار بالعكس، المشتري أول قبل ثم البايع أوجب. الدليل الرابع قال وتساوي المالكين في نقل ما يملكه إلى الآخر من دون مزية وخصوصية في البين. يعني الآن أفرضوا البائع أوجب والمشتري ثم المشتري قبل، ما الأثر؟ شنو الأثر المترتب؟ البائع أنقل نقل ملكه إلى المشتري، والمشتري نقل ملكه إلى من؟ إلى البائع. حالة أخرى نعكس، أول مرة المشتري قبل البيعة ثم البائع أوجب البيع، أيضا البائع يشيل المبيع ويطلع من ملكه وينطي المشتري، والمشتري يطلع الثمن من ملكه ويعطيه، فالمالكان متساويان في نقل ما يملك إلى الآخر. يعني لا يتصور هناك مزية لو قدم الإيجاب على المشتري. يعني نقول ها الإيجاب إذا قدم على القبول فالقيمة شوية تزداد مثلا، أو الجنس يصير من نوع أفضل، أما إذا القبول قدم على الإيجاب لا، القيمة شوية تهبط وأمثال ذلك. لا، من حيث النقل، نقل المالكين ما يملكه إلى الآخر وفق الإيجاب والقبول متساويان، المالكان متساويان في عملية النقل، ولا نجد أي مزية في البين في تقديم الإيجاب على القبول. فبهذه الوجوه الأربعة ذهبوا وقالوا بعدم اشتراط تقديم الإيجاب على القبول. وأما الفريق الثاني اللي يشير إليه بقوله ووجه التعيين، هؤلاء تمسكوا أو استدلوا بأمور ثلاثة يأتي الكلام فيه إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين. الدرس إن شاء الله.